إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 20 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 8 من شهر ذي الحجة لعام 43,400، ويتتضمن عدة رسائل. الأولى بعنوان مختصر مناسك الحج للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. آداب السفر. ينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن ينوي بذلك وجه الله وثواب.
وإنما بدأ رحمه الله تعالى بآداب السفر، لأن الآتي مكة لأداء المناسك إما أن يكون آفاقيا، وهو الذي يأتي من خارج مكة إلى مكة، هذا يسمى بالآفاقي، وإما أن يكون في مكة مقيما أو في ضواحيها. والحجاج الآفاقيون أكثر بكثير من المقيمين، ولهؤلاء أحكام فيما يتعلق بالإحرام، ولهؤلاء أحكام. فالذين يأتون من الآفاق لا بد من أن يكون إحرامهم من المواقيت المكانية المحددة لهم، أما من كان في مكة فإنه يحرم للحج من حيث أنشأ من مكانه، ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل كما في العمرة، لأن العمرة في الحرم، فلهذا لابد أن يجمع بين الحل والحرم، فيخرج خارج الحرم ويحل من أدنى الحل ويحرم من أدنى الحل، ثم يأتي بعمرته. أما من أتى من الآفاق فإنه يحرم من ميقاته المكانية، سواء كان هذا للعمرة أو كان هذا للحج. أما الذي في مكة فإنه يحرم للعمرة من أدنى الحل وللحج من مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا للحج، يهلون من مكة من مكانهم، من مكانهم يهلون من مكة. أما الآفاقي فإنه يحرم من ميقاته المكاني الذي حدده له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحتاج إلى سفر، نحتاج إلى سفر. طيب، فما هي آداب السفر؟ الإنسان قبل أن يبدأ الحج أو العمرة وهو يسافر إلى أداء الحج أو العمرة، هناك أمور لابد أن ينتبه إليها، من جهة السفر وآدابه، من جهة النفقة وحلها، من جهة الرفقة وصلاحها. هذه ثلاثة أمور مهمة جدا قبل أن يأتي الإنسان إلى مكة، لأنه لابد له من سفر، لابد له من رفقة، لابد له من نفقة، فلابد أن يبدأ ببذرة الخير، وأن يبدأ بما يكون إن شاء الله أدعى إلى أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى، وأن يسدده، وأن يرفع إليه حسنة حجه أو حسنة عمرته. فيبدأ بأداب السفر، ماذا عليه من جهة أداب السفر. الأمر الثاني النفقة، فلابد أن تكون نفقة من حلال، فإن الإنسان إذا كانت نفقته من حرام حري أن يقال له إذا قال لبيك اللهم لبيك أن يقال له لا لبيك ولا سعديك، فنفقته من حرام. وكذلك الرفقة، فإنه لابد أن يكون معه الرفقة الصالحة التي تذكره إذا نسي، والتي ترده إذا انحرف، والتي تعينه على فعل الخيرات. الرفقة التي يقتدي بها، يراه ذاكرا عابدا مشمرا عن ساعد الجد في الطاعة، فلهذا ينشط. الرفقة مهمة جدا، الرفقة مهمة ليس في الحج فقط بل في حياتك كلها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن رفقة أودت إلى النار، قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا أشر الرفقة، أشر الرفقة الرفقة التي تصد عن سبيل الله، الرفقة التي تصد عن فعل الخير، الرفقة التي تبعدك عن هذا الطريق وتمنيك وتعدك، وما يعدك إلا غرورا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وانظر إلى الرفقة الأخرى، لقد هداني إلى الذكر بعد أن أضلني الشيطان. هناك رفقة تدله على الخير وتحضه عليه، وهناك رفقة تدله على الشر وتؤززه عليه. ولهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق لصاحب سنة إن كان شيخا، وأن يوفق لصاحب سنة إن كان طالبا، وأن يوفق لصاحب سنة إن كان صاحبا، وأن يوفق لصاحب سنة إن كان جارا، وأن يوفق لصاحب سنة إن كان زوجة. فمن منة الله سبحانه وتعالى على العبد في حياته أن يوفق لصاحب السنة في جميع مراحل حياته. فالصاحب صاحب سنة، والجار جار السنة. انظر إلى جار السنة لما أراد أن يبيع عذارة ويجاور أبا حمزة السكري، فقال أما الدار ب4000 فألفان ثمنها وألفان لجوار أبي حمزة السكري. فالجيرة كانت تشترى، جيرة السنة. ولما علم أبو حمزة السكري رحمه الله تعالى بهذا استدعى الجار وأعطاه 4000. ليه؟ لأن هذا الجار نعم الجار، الجار الذي يقدر صاحب السنة والذي يحب جوار السنة، هذا جار يشترى. كما يشترى صاحب السنة يشترى الجار الذي يحب السنة ويقدر أهلها. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق لصاحب السنة في جميع مراحل حياته، إن كانت زوجة، إن كان جارا، إن كان صاحبا، كان معلما، إن كان طالبا يجورك في الطلب يدلك على السنة دائما، يا أخي السنة كذا، يا أخي لا تفعل كذا، يا أخي افعل كذا. خصوصا في زمن يعز فيه صاحب السنة، إن بحثت عنه في شيخ وجدته نادرا، وإن بحثت عنه في رفقة وجدتها نادرة، وإن بحثت عنه في زوجة وجدتها نادرة، وإن بحثت عنها في جوار وجدته نادرا. صاحب السنة يعد على الأصابع، ليس من هذا الصنف كثير، ليس من هذا الصنف كثير، إنما صاحب السنة نادر في الناس، نادر جدا في الناس صاحب السنة. ولهذا إن وجدت فاظفر به، إن وجدت فاظفر به. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الزوجة الصالحة، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، والمعنى فاظفر بذي الدين حيثما وجدت، اظفر به، حافظ عليه، حافظ عليه. ولهذا أبذل في سبيل صحبته ما تستطيع. لو أنك قدرت فعلا قيمة صاحب السنة لعرفت هذا، قيمة صاحب السنة الذي يعاونك على هذا الطريق والذي يكون معك. ولهذا صحبة الدنيا مع صاحب السنة صحبة الطاعة والمودة والأنس. وفي الآخرة انظر ماذا قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. إذن هذه رفقة بدايتها في الدنيا على الطاعة والسنة، وفي الآخرة على الألفة والمودة، لأنها كانت صحبة على التقوى، لهذا كانت الخاتمة فيها على التقوى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما بالك برفقة الحج؟ ومن سافر إلى الحج يعرف هذا جيدا جيدا جيدا، مع أن رفقة الحج قد تكون أسبوعا مثلا، وقبل ذلك بأيام، اعتبر أنا 10 أيام لو أنك صاحبت منذ أن خرجت من بيتك في ظل تيسير الوسائل. اليوم كانت الصحبة من قبل أشهرا، لكن اليوم ممكن أيام معدودات، لكن والله 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 لو كانت الصحبة يوما واحدا عمرة، كم تنتفع بصاحب السنة معك وبصاحب الخير معك، تراه معك مصليا ذاكرا داعيا فتتأثر به وتقوم فتنشط، لا نائما لا متكاسلا، وإنما تراه ذاكرا فتنتفع بانتفاع عظيما، يخدمك أو يسعى في تيسير الأمور لك ويعاونك ويسددك ويستر عليك. فإن السفر قد يظهر فيه من العورات، أقصد عورات الأخلاق، أقصد العورات في أمور، فيستر عليك. ولهذا صاحب السفر مهم جدا. كان السفر بطائرة، كان السفر بحافلة، كان السفر بسيارة، كان السفر على دابة، صاحب السفر مهم، مهم جدا أن يكون على الخير. إذن قبل الحج 3 أمور قف عندها: السفر وآدابه، الصاحب الصالح، المال الحلال. المال الحلال، فإذا كنت صاحب نفقة حلال وصحبة الحلال وملتزما بالآداب وتوكلت على رب الأرباب ورجوت منه الأجر والثواب، فأبشر يا عبد الله. فلهذا بدأ الشيخ هنا بآداب السفر، بل ولعل عادة المصنفين في المناسك دائما يبدأون بالسفر وآداب. نعم.
قال: ينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه.
إشارة إلى الإخلاص، هذا أول شيء، أول شيء الإخلاص، أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه. وهذا في كل عمل من الأعمال، في حج، في عمرة، في صيام، في أي طاعة من الطاعات. ابدأ أولا بماذا؟ ابدأ أولا بالإخلاص. الإخلاص وأنت تريد هذا الحج، منذ أن أردته أخلص عملك لله وارجو ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. فينبغي أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه، أولا أن تبتغي بذلك وجه الله. كل عمل ينبغي أن تبتغي به وجه الله، يبقى دي إشارة للإخلاص. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. لابد أن تكون مخلصا الدين حنيفا، هذا أول شيء، أول شيء الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تكون مخلصا لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا أول شيء. نعم.
وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة.
نعم، الإخلاص به يقبل العمل، وبعد ذلك التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا التوبة؟ التوبة تجب في كل وقت، التوبة واجبة من الذنب في كل وقت وليس في وقت دون وقت، ولكن حري في مواسم الطاعات والخيرات وفي الإقبال على الطاعات الكبرى أن يبدأها الإنسان بالتوبة. ابدأ 10 ذي الحجة بالتوبة، ابدأ صوم رمضان بالتوبة، ابدأ الحج بالتوبة، ابدأ العمرة بالتوبة. لماذا أخوان؟ حتى تكون أهلا لتحصيل الفضائل ولنزول الرحمات ولرفعة الدرجات وللانتفاع بالهبات. فإن العبد إذا كان محلا لتلك النفحات كان أدعى للقبول، والتوبة تجب ما قبله، فتلقى الله عز وجل في حج، في عمرة، في عشر، في رمضان، وأنت خفيف الحمل، قد تبت من جميع ذنوبك ومعاصيك. إن كانت الذنوب متعلقة بحق الله فقد تبت منها، وإن كانت متعلقة بحق العبد فلابد أن ترجع الحق لأصحابه، لابد. وعلموا يا أخوان أن حقوق العبد، حقوق العباد مبناها على المشاحة، وأنك لو أطعت الله ما أطعت، وعبدت الله عز وجل بما عبدت، ولكنك لم ترجع الحق لأصحابه والحق لأهله، فإن التوبة لا تقبل في هذا الحق حتى ترضى الحق لأهله. توبة إذا كانت متعلقة بذنب من ذنوب العباد، بحق من حقوق العباد أخذت حقا، لابد من إرجاعه، لابد من إرجاع هذا الحق. الله ما يقبل منك عملا فيما يتعلق بالتوبة من حق العبد إلا إذا أرجعت الحق إلى صاحبه. فلو الإنسان تاب واستغفر وأناب وما زال في عنق حق هذا العبد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبتك في هذا الباب حتى ترجع الحق لأهله، لابد. إذن التوبة قبل الحج، التوبة قبل العمرة، لماذا؟ حتى تكون خفيفة المحمل ولا ذنب لك إن شاء الله تعالى، فتكون محلا للخيرات ومحلا للفضائل. يبقى ابدأ مواسم الطاعات دائما بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى أول شيء تنوي بحجك وجه الله سبحانه وتعالى حتى يقبل العمل، لأنه لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. فأولا تبدأ بالإخلاص. طب الأمر الثاني أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح. طيب حتى في طلب العلم، وأنت آت لطلب العلم لابد أن تبدأ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أكثر من هذا التوبة واستحضر هذه النية حتى تنتفع. فالله سبحانه وتعالى قد يفتح عليك في العلم إذا كنت أيضا أهلا لذلك، تكون تائبا عابدا لله سبحانه وتعالى. فهذا حري أن الله سبحانه وتعالى يفهمك ويسددك. طيب الثالث:
وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة.
نعم، أن يتحلل من له حق عليه. يقول مثلا إن كان له حق مؤجل، أو كان له مثلا حق من غيبة أو كذا، فإنه يذهب ويتحلله ويقول سامحني يا أخي، وأنا مثلا قلت فيك كذا وكذا وأنا أستبيحك، إن كانت هناك مصلحة لذلك، أو يطلب منه أن يحلل بصفة عامة ثم يدعو له بعد ذلك ويكثر له من الدعاء. لكن إذا كان يفهم وإذا كان يعني يدرك هذا الأمر فلا بأس أن يقوله أنا قد ذكرتك بكذا وأنا أستبيحك وغير ذلك. المهم أنه يتحلل من حقوق العباد قبل الصفر. يبقى الأول الإخلاص، الأمر الثاني التوبة، الأمر الثالث أن يتحلل من حقوق العباد، كل هذا قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك، حتى لا يقال له لا لبيك ولا سعديك. كيف يقول لبيك اللهم لبيك ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ونفقته من حرام ورقبته مليئة بحقوق العباد؟ كيف يقال لبيك؟ كيف يقول لبيك اللهم لبيك ويقول الله عز وجل لبيك وسعديك، إنما سيقال له لا لبيك ولا سعديك. نعم. الرابع:
ويستعين الله في أموره كلها ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل.
نعم، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى تلك العبادة، فأين الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذه العبادة والشروع في العبادة، فأين الاستعانة؟ فيستعين الله، لأن الله لو لم يوفق ما كان حجك مبرورا. الله هو الذي يوفق، هو الذي يسدد، هو الذي يعين، هو الذي ييسر، هو الذي يهيئ لك حجا مبرورا. وعليه ابدأ أولا بهذا، تسأل الله عز وجل أن يرزقك حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، أن يرزقك حجا مبرورا. ودائما الإنسان في كل طاعة إذا أقبل مثلا على عشر من ذي الحجة، اللهم ارزقني في هذا، في هذه العشر من الطاعة أعظم ما ترزق عبدا من عبادك، اللهم اجعلها أفضل عشر مرت علي. كل سنة تقول هذا، اللهم اجعله أفضل رمضان مر علي، اللهم اجعله أفضل حج مر علي، اللهم اجعلها أفضل عمرة مرت علي، وهكذا. فالعبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى عبد الله عز وجل كما يحب. نعم.
ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا يعد خير الأسفار وأبركها، فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به، وما ينفقه على فقير أو مسكين، وما يقضي به حاجة مسلم غنيا كان أو فقيرا.
نعم، يستحضر هذا أنه الآن سافر سفرا مباركا، هذا من أفضل الأسفار التي يسافرها العبد إلى حج أو عمرة، هذه من أسفار مباركة، فاحتسب نفقته، تذكر الطائرة، الطعام، الشراب، المسكن، لو أنفق على فقراء وعلى مساكين، يحتسب كل جنيه، ما يلوم نفسه ولا يعاتب نفسه. الهدايا، إن جاء ببعض الهدايا لإخوانه لأرحامه، يحتسب هذا عند الله، لا يكون متململا، لكن كل ذلك من غير إصراف ولا مخيلة، يعني لا يرهق نفسه، لا يستدين. فالهدية ليست قيمتها في نوعيتها، إنما الهدية قيمتها في أن في أنك ذكرت أخاك، في أنك ذكرت أخاك، في أنك لم تنسى، هذه قيمة الهدية، وليست في قيمتها تأتي بثياب أو تأتي بشيء من هذا، قيمة الهدية في معناها وليست في معدنها ونوعها، إنما في معناها. نعم، فيحتسب كل هذا،
ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا.
فقد كان بعض السلف يقول رفقائه كل يقدم نفقته ويقوم هو على النفقة ويأخذ من هذا وذاك وكذا، حتى إذا انتهى السفر وانتهى الحج وانتهى كذا، يعيد لكل واحد نفقته التي أعطاها، واحتسب كل ذلك عند الله عز وجل. نعم.
ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل.
نعم، كذلك مما احتسبه التعب والنصب، فالسفر نصب وتعب، السفر قطعة من عذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع الرجل لذيذ النوم، يمنع الرجل مؤنسة الأهل، يمنع الرجل وطنه، يمنع الرجل، فلا شك أنه قطعة من العذاب، يعني من المشقة، فاحتسب هذه المشقة، فأجرك على قدر نصبك، كما تحتسب نفقتك احتسب مشقتك. وليس هذا يا إخواني في سفر الحج والعمرة، وإنما في سفر كل طاعة، كل طاعة تطيع بها الله عز وجل، سافر من أجل طاعة، سافر من أجل طلب العلم، من أجل حج، من أجل عمرة، من أجل زيارة أخي لك في الله توده وكذا، احتسب النفقة في ذلك، واحتسب النصب والتعب في ذلك. وجدت نصبا تعبا تسافر لأخي لك في أسوان ولا في مرسى مطروح ولا هنا ولا هناك، احتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، احتسب هذا عند الله عز وجل. فإن وجدت تعبا احتسبه، وجدت نفقة احتسبها. نعم.
وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه، إن تمكن من عالم أو طالب علم فليجتهد في ذلك.
نعم، أن يرافق العلماء فنعمة الرفقة رفقة العلماء طلبة العلم، لأنك تستفيد من ذلك من خير الدنيا والآخرة. لا تجد أحسن أخلاقا من العلماء، ولا تجد أنفع لك في سفرك من العالم. وقعت في شيء تستفتي، عندك علم تستفتي، أفعل كذا فعلت كذا، فهذا حري أن يصوب لك عبادتك وأن يجعل عبادتك على الاتباع. فرفقة العالم أبرك رفقة، أبرك من ترافقه العالم، هذا أبرك من ترافقه، لأن رفقته كلها خير. ماذا عسى أن تجد عند العالم إلا الذكر وإلا السنة وإلا التذكير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجد قدوة تقتدي بها، إماما تأتم به، وهكذا. فرفقة العالم كلها بركة، لا أبرك على وجه الأرض من رفقة العالم، أعظم من رفقة الأبوين، وأعظم من رفقة الزوجة، ومن رفقة الأبناء والأولاد، ومن رفقة الأصحاب والخلان. أبرك رفقة هي رفقة العالم، لأن رفقة العالم تسدد العبد، تصوب، تربطك بالسنة، تذكرك بالله، وهكذا. نعم.
وليحافظ في سفره
على، ولهذا كان بعض السلف إذا دخل مسجدا سأل الله عز وجل رفقة العالم، اللهم ارزقني برفيق كذا وكذا، إذا دخل المسجد، مجرد يدخل المسجد يسأل هذا. نعم.
وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها.
نعم. وسائر الطاعات والأذكار والأوراد، ويكثر من التنفل في السفر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره على دابته حيثما توجهت به راحلته. نعم.
وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا.
نعم. وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكر. بل نقول يا أخواني أفضل المسلمين أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. الذكر معناه حركة لسان، هذا ذكر باللسان، يعني معناه حركة لسان، إلا أنك تجد قليلا من الناس الذي يعتني بذلك، بالأذكار دائما يديم الذكر الله سبحانه وتعالى، دائم الاستغفار، دائم الذكر، دائم الحوقلة، دائم. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له 100 مرة في اليوم استغفر الله عز وجل، هذا فقط. فالإنسان يديم الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ينوع لا إله إلا الله، ويأتي بأعلى ما يكون الاستغفار، أعلى ما يكون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ذكر عظيم أيضا، تديم ذكر الله عز وجل بذلك. فإن الله سبحانه وتعالى نجى نبيه بهذا، وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تديم أيضا من ذكر ذلك. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات. كذلك أيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه بها 10، هذه أصول الأذكار التي ينبغي أن نواظب عليها. من يعود؟ 1، نعم الاستغفار، 2، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 3، لا حول ولا قوة إلا بالله، 4، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، 5، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 6، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أذكار تعد هي أصول هذه الأذكار التي دلت عليها الشريعة وغيرها كثير. كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل ما قلت له النبيون، هذه سبعة من الأذكار واظب عليها دائما وأكثر منها دائما، واجعل نفسك وردا في اليوم في ذلك، حتى ولأنك تمشي تذهب إلى المدرسة، تذهب إلى بيتك، تذهب إلى كذا، اجعل الذهاب في كذا والإياب في كذا ومن هنا لهنا في كذا ومن هنا لهنا في كذا، وأكثر من ذلك أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذكرون الله كثيرا وذاكرا، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هذا ذكر اللسان، أما ذكر القلب فبالإخلاص والإنابة والإخبات والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك، وأما ذكر الجوارح فبأداء الطاعات كالصلوات الخمس والنوافل. إذن الذكر عام، يكون باللسان ويكون بالجنان بالقلب ويكون بالجوارح والأركان، هذا الذكر بصفة عامة. ولهذا قال الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر، فالإنسان يديم الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الذاكرين، فأدم هذا الذكر بخلاف الأذكار المعروفة في الصباح والمساء والدخول والخروج والطعام والشراب والنوم. لو أن الإنسان واظب على ذلك ما تظنه عند الله من المقربين أو من أصحاب اليمين أو من الظالمين؟ هذا إن شاء الله يكون من المقربين. ومن العبادات التي نغفل عنها يا إخواني عبادة الذكر، الإنسان يغفل عن هذا ويظن أن هذه عبادة العوام، لا يا إخواني، هذه عبادة السابقين، هذه عبادة السابقين. فلندم ذكر الله سبحانه وتعالى دائما، ولنحافظ على هذا ونتعاد هذه الأذكار، كم تفوتنا من حسنات. أصحاب الأعراف من هم يا إخوان؟ قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لو كان له تسبيحة لرجحت به، لو كان له حوقلة لرجحت به، لو كانت له صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجحت به. تخيلوا إن أقواما يلقون الله سبحانه وتعالى تتساوى حسنتهم وسيئتهم، فلو كانت له حسنة ترجح بها ميزانه وكفة حسناته لفاز، ولكان من أهل الجنة، ولكان ممن ثقلت موازينه. إذن لا تستهن بهذا، هذه واحدة. الثانية أن الدرجات في الجنة وأن المنازل في الجنة على حسب الطاعة، وناس يرتقون على حسب الطاعات. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. فليس من قرأ 100 آية كمن قرأ 200، وليس من قرأ 200 كمن قرأ 300. نعم، أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان وكذا فيجد ناقتين كوموين يعني سمينتين وكذا فيأتي بهما من غير إثم ولا قطيعة رحم، تروح كل يوم كذا مثلا عندك فسحية في البلد مكان واسع، تذهب كل يوم تأخذ ناقتين سمينتين عظيمتين وتروح البيت، الناقة مثلا 30,000 أو 40,000 كل يوم تأخذها وتروح البيت. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، كلنا يحب ذلك يا رسول الله، يحب الناقتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وخير من عددين من الإبل. يعني لو قرأت 100 آية خير من 100 ناقة. طبعا هو لا مقارنة بين الآية في أجرها والناقة في ثمنها، ولكن هذا من باب تقريب هذا الأمر في صورة محسوسة. وكل هذا وهذه القاعدة لابد أن تفهمها في جميع النصوص التي فيها مقارنة بين الأجر وبين شيء من أمور الدنيا. كانت خيرا له من ناقتين أو خير لك من حمر النعم، هذا يا إخواني من باب تقريب، ولا ما في مقارنة أصلا، لا حمر النعم ولا أعظم من ذلك، ولا من ناقتين ولا أعظم من ذلك، لكن من باب التقريب. أليست النفوس تستوعب قيمة الناقتين السمينتين العظيمتين؟ تستوعب قيمة هذا؟ بلى. طيب هذا لو قرأت الآية خير لك من الناقة، لو قرأت الآيتين خير لك من الناقتين، إذن في فرصة بين يديك، فذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح والأركان، فلابد أن نعتني به وأن نهتم به وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، خصوصا هذه الأذكار التي ذكرت لك هي الجامع، يعني تسبيح وتحميد وحوقلة وصلاة على رسول الله وافتقار وكذا، ولو أضفت معها سيد الاستغفار فهذا حسن، يعني جعلت استغفارك بسيد الاستغفار، بسيد الاستغفار، لأن فيه عظيم الافتقار، يبقى الاستغفار اجعله بسيد الاستغفار فإن فيه عظيم الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الاستغفار. يبقى عندك استغفار وعندك افتقار لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندك مناجاة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وعندك أفضل ما قاله النبي والنبيون من قبله، وعندك أيضا أعظم الكلمات، وعندك الباقيات الصالحات، وعندك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هذه الأذكار تجمع. بارك الله فيك وحافظ عليه وواظب عليه. نعم.
في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة،
في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، نعم،
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟
يقرأ يعلم فيعلم أو يقرأ، نعم،
خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
يعني مئة خير له من مئة، ألف خير له من ألف، أكثر أكثر. الآية بناق ده يعني من باب التقريب هي أعظم، طبعا آية أعظم إن يقول خير له، فالآية خير في التمثيل من الناقة، يعني كيف لو كانت ناقة فعلا؟ لا هي خير من الناقة. طب خير بدي بما لا يعلمه إلا الله، خير من الدنيا كلها، هي خير من الدنيا كلها، تذكر ربك عز وجل وبهذا تحوز ماذا؟ تلك الفضيلة، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. نعم.
قال فصل الإحرام.
طيب يبقى هذا الذي ينبغي على الإنسان قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك. نضيف شيء أخير نقول النفقة الحلال، النفقة الحلال، وعليه هذه الأمور العشرة، يمكن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بإضافة نفقة الحلال، هذه العشرة يجمعها ثلاثة أصول، ثلاثة أصول. الأول ماذا؟ أداب السفر. الثاني ماذا؟ الرفقة الصالحة. الثالث ماذا؟ النفقة الحلال. هذه ثلاثة، اختصر في ثلاثة، هذه الأصول، يبقى أداب السفر، الرفقة الصالحة، النفقة الحلال، قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك. فمن التزم ذلك واستقام عليه كان حريا إذا قال لبيك اللهم لبيك أن يقال له لبيك وسعديك، أما إذا فقد ذلك فحري أن يقال له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك من حرام وزادك من حرام، فأنى يستجاب لك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لهذا؟ يبقى لابد أن تأخذ بمجامع الخير قبل أن تسافر، وتأخذ بأسباب القبول قبل أن تسافر، وكما قلت لك هذه اجعلها لا في سفرك إلى الحج أو العمرة، اجعلها في سفرك إلى الله دائما، قبل أن تفتح الكتاب استغفر الله. ولهذا استنبط العلماء من قول الله عز وجل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استنبط بعض العلماء من ذلك أن الإنسان يستغفر قبل الحكم، قبل أن يحكم بين الناس. استغفر الله قبل أن تطلب، قبل أن تفتح الكتاب استغفر الله عز وجل قبل أن تفتح هذا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعمد إلى المساجد القديمة فيمرغ وجهه ويستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويمرغ جبهته. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يا إخواني اعلموا أن وراء كل عالم عبودية خاصة، اعلموا أن وراء كل عالم عبودية خاصة، واعلم أن على قدر عبودية العالم على قدر علمه ونفعه وبركته. ولهذا فإن قلت لا نظير لشيخ الإسلام في علمه في زمانه، اعلم واحتسب أنه لا نظير لشيخ الإسلام في عبادته وإقباله. إياك أن تغفل عن هذه القاعدة، الربط بين العلم والعبادة، الربط بين العلم والعبادة. ولهذا أدرك العلماء ذلك. أما كان شيخ الإسلام يبدأ نهاره بهذه الجلسة المباركة من الذكر، ثم يقول هذه غدوتي وإن لم أتغد هذه غدوتي. الناس تفطر، كل يفطر، وغدوة شيخ الإسلام وزاده الذي يبدأ به نهاره ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه غدوتي وإن لم أتغد هذه غدوتي. فإذا اعلم هذا جيدا، أن التوفيق على قدر العبادة والإقبال، وأن التوفيق على قدر الإخلاص. فابدأ مذاكرتك بالاستغفار، ابدأ تحضيرك لخطبة الجمعة بالاستغفار، ابدأ بهذا، استحضر توفيق الله معك. أنت خطيب منذ 30 سنة 40 سنة تظن أن التوفيق بيدك أنت؟ لا، التوفيق بيد الله. كل خطبة استلهم ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر ومن التوفيق. ولهذا مر معنا أمس كلمة شيخ الإسلام العظيمة لما قال له الرجل من أين لك هذا؟ قال من أين لا تعلم، من حيث لا تعلم. من أين لك هذا؟ من أين لا تعلم. يا سلام، منهج حياة، منهج. من أين لك هذا العلم؟ قال من أين لا تعلم. أنت لا تعرف، أنت لا تعلم من أين هذا، من توفيق الله، من تسديده سبحانه، من إقامة العبد على ما يحب الرب. فإن العبد إذا أقامه الله عز وجل حيث أحب فقد أحبه. فهذه أمور يا أخواني لا نفصل فيها بارك الله فيكم بين العلم والتربية. أخواني العلم ليس محفوظات تحفظها، ليس متون تكررها. العلم خشية يا أخوان، العلم خشية، العلم خوف. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا العلم. ولهذا قالت أم سفيان الثوري له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. هات قصة أم سفيان. نعم، لابد أن تربط بين الأحرف التي تكتب والأحرف التي تحفظ والأحرف التي تخطب بها وبين قلبك. هل ازددت إيمانا؟ هل ازددت خشية؟ هل ازددت إنابة؟ كما قلت لكم من قبل، لا تعيش مع البخاري تصنيفا قبل أن تعيش مع البخاري إعدادا. إذا كان البخاري قد جمع صحيحة من مئات الآلاف من الأحاديث ينتقي ويفند ويختار أعلاها صحة، وقد ترك من الصحيح الكثير كما قال رحمه الله تعالى، فاعلم أن البخاري ما وضع حديثا إلا على وفق الخشية، فما وضع حديثا إلا توضأ أو اغتسل وصلى ركعتين. البخاري ما وضع حديثا حتى تطهر وصلى ركعتين، صلى ركعتين. علم خشية إنابة. ولهذا اقرأ ترجمة أي عالم شئت، ترجمة سفيان، ترجمة مالك، ترجمة الشافعي، ترجمة البخاري، ترجمة أحمد، ترجمة شيخ الإسلام، ترجمة ابن عبد الوهاب، ترجمة ابن باز. اقرأ هذه التراجم وسوف ترى وراءها حياة عظيمة من الخشية والتقوى والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن لم يتعد علمه حروفا يحفظها فإنه مشؤوم محروم، محروم هذا، بل علمه يكون حجة عليه. أتظنون أن كل علم يوفق صاحبه؟ أتظنون أن كل علم يكون حجة لصاحبه؟ فمن العلم من يكون حجة عليك إلى لك. فحساب العالم وجزاؤه أعظم من غيره، أعظم من غيره، لأن أجره لا يساويه أحد، لهذا فحسابه أيضا لا يساويه أحد. فالأمر بارك الله فيكم عظيم، والمسألة ليست سهلة. فعلى الإنسان أن يجمع دائما بين العلم وبين الخشية، بين العلم وبين الإنابة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الخشية. نعم.
عن وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى قال: قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي، يا بني إذا كتبت.
هذه أول شيء نفقت أم سفيان على ولدها: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يا بني أنا ما أملك شيئا من المال إلا المغزل هذا، فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنفق عليك، أنفق عليك من هذا المغزل. شوف كم ننفق اليوم، قد ننفق مئات الألوف، بل قد يتعدى الملايين على الأبناء، وفي النهاية ماذا يكون؟ لكن مغزل أم سفيان، مغزل الإخلاص، مغزل الحرص على أن يكون ولدها عالما، أنتج من؟ أنتج إماما من أئمة الدنيا، أنتج سفيان، أنتج سفيان، لا في جامعات أوروبا، ولا في بعثات إلى الخارج، ولا في الدراسات التكنولوجية، ولا في كذا، إنما في مدرسة الخشية، مدرسة الخوف من الله سبحانه وتعالى. أطلب العلم وأنا فيك من مغزلي، وقد ألبسته لبسة العلماء. تخيل الأم الصالحة التي تكون وراء ولديها، التي تكون وراء ولديها تسمع هذا دائما: يا بني العلم، يا بني اطلب العلم، يا بني يا بني يا بني. ولا تيأس ولا تمل، فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. ولهذا ينبغي على الأم ولو لم تكن عالمة فلا أقل من أن تعد العالم، لا أقل. ليس باللازم أن تكون الأم يا أخوان عالمة، طالبة علم، تحفظ الكثير من المتون، لا يا أخوان، ولكن الذي يلزم أن تكون الأم مقدرة للعلم، أن تكون الأم مقدرة عما. قد يكون الأب فلاحا. أنا أذكر بعض إخوانكم ولا أنساها، هذه يوم أن جاء أبوه وهو فلاح، لا يقرأ ولا يكتب ولا شيء من هذا أبدا يا إخوان، أذكرها والله، وجاء بولده وهو رجل شبه كفيف، وقال: يا شيخ هذا ابني، هذا ابني جبته يطلب العلم، علمه وحفظه وكذا، أنا مستغنى عنه في الأرض وكذا، خذه عندك يطلب العلم، لحل هذه تكون بركة عليه أولا في قبره في آخرته. فالدال على الخير كفاعله. ماذا لو منع الأب ولده؟ ما استطاع أن يطلب العلم، لكن حينما يأتي به ويقول هذا يطلب العلم. فإن لم تكن الأم عالمة فلتعد هذا العالم، ولتعمق في هذا المعنى وهذا الهدف. نعم.
يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي، يا بني إذا كتبت 10 أحاديث وفي رواية 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك.
بالله عليكم يا إخواني، بالله عليكم، خلاصة الدراسة الجامعية مهما بلغت وصلت إلى هذا؟ هل الهدف من دراسة ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة ودكتوراه توصلنا هذه الأحرف؟ خذ هذه المادة الخام مما قالته أم سفيان، وضعه في محيطات وانظر أثرها. خلاصة العلم، لماذا نتعلم؟ لماذا المدارس؟ لماذا الجامعات؟ ما هي الأهداف التي نرجوها من التعليم؟ ما هي الأهداف؟ أتحداك أن تجد في الدنيا أهدافا واضحة مثل ما رسمته أم سفيان الثوري. ليس العلم القائم على الإلحاد، ليس العلم القائم على الخرافات والضلالات، ليس العلم القائم على تعظيم الماديات، ليس العلم القائم على قتل الروحانيات. العلم الذي يعتني بالأبدان والعقول لا بالقلوب والأرواح. لكن انظر إلى أم سفيان ماذا تقول؟ يا بني إذا كتبت 10 أحاديث في رواية 10 أحرف 10 أحرف لا تتجاوز. ولماذا 10؟ اختبار. لا تنتظر إلى 100، إلى 1000. الاختبار يكون مبكرا، بعد 10 أحاديث فقط، بعد 10 أحرف فقط، 10 فقط. انظر، لأن إن لم تؤثر 10 فلن يؤثر 100 ولا 1000. إن لم تجد تغير القلب عند 10 فاشكو قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. يا بني لا تتعنى، لا تتعنى ولا تتعب نفسك من أول 10، لأنها كافية في الاختبار، كافية. هل تأثر قلبك أم لا؟ إذا كتبت 10 أحاديث، إذا كتبت 10 أحرف فانظر،
فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك،
هل ترى في نفسك أثر العلم زيادة
في مشيك،
في مشيك
وحلمك،
وحلمك
ووقارك،
ووقارك.
فإن لم ترى ذلك،
فإن لم ترى ذلك
فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك،
فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك. أظن في رواية أخرى فانظر إلى موضعها من قلبك. فإذا لابد أن يتأثر الإنسان في مشيته، في حلمه، في وقاره، في منطقه، في معاملاته وهو يبيع ويشتري، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه. فائدة العلم يا أخوان. لماذا يقال للإنسان هو ده طلب العلم؟ هو ده اللي تعلمته؟ هو ده اللي بتتعلمه؟ لا يا أخواني، عيب هذا. أن الناس تفتري عليك ما في مشكلة، هذا معروف. والله لو أنك الفاروق أو الصديق الناس تفتري تفتري، بس اسم افتراء. لكن أن تكون أنت فعلا هكذا، ذاك الابتلاء. أيها الناس، إن منكم منفرين، لكن أن أكون على الصراط المستقيم وأن أكون على هدي الرسول الأمين والناس تفتري علي، أنا ما أبالي. الناس ما يتركونك طبعا مهما كنت. الناس يقولون فيك المتشدد المتنطع اللي بيفعل، تحكى من هذا، لكن ما في أدلة. قل هاتوا برهانكم. لكن لما يكون عند الناس برهان، لما يكون عند الناس برهان، هذا المشكلة، هذا المشكلة حينما يكون عند الناس برهان. فلهذا لابد الإنسان لطالب العلم أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، وأن يعرف بمكسبه الحلال إذا الناس يربحون من الحرام، أن يعرف بسمته، بهديه، بدله. لابد أن يكون العلم أثر يا أخوان، لابد أن يكون للعلم أثر. ترى أثر العلم على الوجه، على السمت، على الهد. لابد أن يكون ذلك في تواضعك، في مؤانستك، في ابتسامتك، في إعانتك للناس. لابد أن يكون أثر العلم واضحا عليك في كل هذا. نعم، درس عظيم جدا، درس عظيم. شفت عظم السلف، شوف كم العالم، كم العالم محروم بسبب التخلف عن منهج السلف الصالح اللي بيقولون عقيدة أشعرية ماتريدية وأحكام على وفق المذاهب الأربعة ومسالك وتربية على وفق الصوفية. شوف كم خسر. صوفية، صوفية، صوفية تربي، تربي على الشرك، تربي على التعلق بغير الله، تربي على التعلق بالأموات. هذه عبارة تقولها أم سفيان، فكيف بسفيان؟ هذه عبارة تقولها أم سفيان نحتاج إليها في مدارسنا، في تربيتنا لأولادنا وأبنائنا، في جامعتنا، جامعات العالم في حاجة إلى هذا. انظر إلى الهدف، انظر إلى ثمرة التعليم، هل هذه الثمرة تقطف بعد قرابة 20 سنة تعليم؟ هل يا ترى يمكن أن نقطف هذه الثمرة التي ذكرتها أم سفيان لولدها الصغير؟ هذه الكلمات ربت إماما من أئمة الدنيا، إماما من أئمة الدنيا، سفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ما أعرفش. نعم. اللي هو أثر سفيان يعني؟ نعم. ما أدري عن إسنادي، لكن المعنى صحيح. المعنى أطعم من غذي مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. نعم. الغالب إيه؟ خلافات، هذه الخلافات تدوس بالأقدام، خلافات عادي، خلافات هذه خلافات في منهج، خلافات في دين، خلافات في دنيا، ما غسل، ما طبخ، ما فعل، ما كذا، خلاص أخدم إخوانك، يعني أخدم إخوانك. نعم 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 نعم. ضعيف نعم. شيخ بن ضعف تمام. ابن مفع يقول فإذا وجدت في نفسك زيادة فابتغي وإلا فلا تتعنى. نعم، يعني انظر إلى موضعها من قلب، إن وجدت زيادة يعني زيادة إيمان وخشية وكذا، وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك، فإنك لست أرضا صالحة لذلك. نعم.
نعم. فصل الإحرام، فإذا وصل الميقات اغتسل.
يبقى هذا أداب السفر ما تعلق بهذا قبل قبل لبيك اللهم لبيك. نعم نعم نعم.
كلمة لأبي قلابة، قال أبو قلابة لأيوب إذا حدث لك علم فأحدث فيه عبادة ولا يكن همك أن تحدث به الناس.
نعم نعم.
فصل.
وعلى هذا منهج السلف، علم عبادة، علم تربية، علم أثر. نعم.
قال رحمه الله فصل الإحرام، فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه.
إذا وصل الميقات المكاني، والمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. وفي حديث ابن عمر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، وقال ولأهل نجد قرنا، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. نعم. فإذا وصل إلى الميقات اغتسل وتنظف الطيب في بدنه، هذه السنة، هذه سنة. نعم. وقالت الطيب في بدنه لا أنه لا تطيب في إحرامه وثيابه، ثياب الإحرام، فإنه لا يتطيب فيه إنما يتطيب في البدن. ودليل ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها في الصحيح كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، ثم تقول كنت أضع الطيب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم، كنت أضع الطيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وبيص الطيب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وإن وبيص الطيب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم، يعني ترى أثر الطيب في الرأس والشعر، فيتطيب الإنسان في بدنه، أما في إزاره في ردائه فلا. نعم، بل إنه إن وضع الطيب في إزاره غيره وبدله، كما في حديث يعلى بن أمية لما جاء بجبة قد تمخضت من الطيب وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، قال انزعها، فإذا كان الطيب في الإزار في الرداء فإنه ينزع ذلك، أما الطيب إذا كان في البدن فلا حرج، حتى ولو جاء بعد ذلك عن طريق العرق أو شيء فإن هذا لا يضر. نعم.
ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين،
هذا الأفضل، الأفضل أن يلبس الإزارة والرداء الأبيضين النظيفين، ولو لم يكون أبيضين يصح. نعم.
ونعلين ثم صدر.
ونعلين، فلا يلبس الخفين، فإن المحرم يلبس الخفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولا يلبس الخفين. نعم.
ثم صلى الفريضة الحاضرة، وإلا صلى،
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، إذا لم يجد النعلين يبقى النعل الأول، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. نعم. في رواية وليقطعهما أسفل الكعبين، وفي رواية أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخيرة قال في حجة الوداع، فكانت ناسخة للأولى، كانت ناسخة للأولى، فحديث ابن عباس ينسخ حديث ابن عمر في هذا، فإذا لبس الإنسان الخفين حينما لا يجد النعلين فليلبسهما ولا يقطعهما، كذلك أيضا إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم.
ثم صلى الفريضة الحاضرة وإلا صلى ركعتين نفلا، فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام بالعمرة فيقول.
نعم. الإحرام هل له صلاة مخصوصة؟ الجواب لا، ليس له صلاة مخصوصة، ولكن العلماء استحبوا الإحرام بعد صلاة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة تصلي الظهر ثم تحرم، تصلي العصر ثم تحرم، تصلي تحية المسجد، تصلي الوتر، المهم أن الإحرام يستحب أن يكون بعد صلاة، أما هل للإحرام صلاة مخصوصة؟ صلي ركعتين يقال وصلي ركعتين الإحرام، لم يثبت في السنة ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة، فغاية ما فيها أنه يستحب لك أن تحرم بعد صلاة، وإذا أحرمت وإذا صليت وعليك ثياب إحرامك، تجردت من المخيط وعليك ثياب إحرامك، ولبس ثياب الإحرام ليس إحراما، ليس إحراما، الإحرام ليس أن تلبس، الإحرام نية الدخول في النسك، ولهذا قال نوى بقلبه الإحرام بالعمرة فيقول لبيك عمرة، نوى بقلبه أي نوى الدخول في النسك، فلو قال لبيك اللهم عمرة ولم ينوي الدخول في النسك ما أحرم، مثل ما يقول واحد الآن الله أكبر، هل يكون بذلك دخل الصلاة؟ لا، لابد أن ينوي بقلبه دخول في الصلاة، وإلا لو قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وكذا هذا ما دخل في الصلاة، لابد أن ينوي الدخول في النسك، وهذا هو الركن الأول في الحج أو في العمرة، أن ينوي الدخول في النسك، هذا لابد منه، وإلا من عقد إحرامه، وإلا من عقد إحرامه. أما قول لبيك اللهم لبيك هذه تلبية عند نية الإحرام، هذه التلبية عند نية الإحرام وليست هي الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك، إنما هذا تلبية بالنسك لبيك اللهم عمرة، ولهذا لو لم تقل لبيك اللهم عمرة انعقد إحرامك، وقولك لبيك اللهم عمرة سنة على الصحيح سنة، وليست هي نية النسك أيضا، وإنما هي ذكر عند نية الدخول في النسك، النية أن تقول نويت عمرة، هذه النية، وهذه لا تسن، ولهذا قول بعض العلم بأن النية لا يجهر بها إلا في موضعين منهما عند الإحرام، فيقول لبيك اللهم عمرة، هذا ليس نية، لبيك اللهم عمرة هذه ليس إظهار نية، لبيك اللهم عمرة هذا تلبية بالنسك، هذه تسمى تلبية، ما تسمى نية، ما تسمى نية. النية محلها القلب وهي الدخول في النسك، لكن هذا ذكر عند نية الدخول في النسك أن تقول لبيك اللهم عمرة. إنما النية ماذا؟ الجهر بها. لو أنك قلت نويت عمرة، نويت حجا، وهذا لم يرد. ويقولون عند الأضحية، عند ذبحها، حينما تقول بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، أيضا هذا ليس نية، ليس جهرا بنية، إنما هذا ذكر أيضا التسمية. وإلا النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها في سائر العبادات، لا يجوز التلفظ بها في سائر العبادات، سواء كان في عمرة، كان في حج، كان في ذبح، لا يجوز التلفظ بها في سائر العبادات. نعم.
قال هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام ثم يلبي.
هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام، أن يقول لبيك عمرة وأن يفعل ما فعله هنا. نعم.
ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه تلبية التوحيد، ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما عند مسلم فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في مقابل تلبية المشركين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملك وما ملك. نعم.
ولا يزال يلبي حتى يشرع المتمتع في طواف العمرة، وينبغي أن يستحضر في إحرام.
لا يزال يلبي منذ أن يحرم من الميقات إلى أن يصل إلى مكة، ويبدأ في الطواف، فإذا بدأ بالطواف واستلم الحجر قطع التلبية. إذن متى يقطع المعتمر التلبية؟ إذا بدأ طوافه فاستلم الحجر أو أشار إليه. نعم.
وينبغي أن يستحضر في إحرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى.
هذا في كل عباداته، في صلاته ينبغي أن يستحضر خضوعه وخشوعه، في صيامه، في حجه، في عمرته، في طلب العلم، في ذكر لله عز وجل. الخضوع والخشوع يصحبان العبد دائما أبدا، ذكر بخضوع، صيام بخضوع، طلب علم بخضوع، حج بخضوع، عمرة بخضوع، كل شيء بخضوع وخشية وإنابة وخشوع. نعم.
وأنه وافد على ربه يرجو من ربه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه.
نعم، هذا الذي ينبغي عليه. الأمور المسلكية هذه أمور عظيمة، أمور عظيمة، ولهذا أبرز شيئين عند الشيخ الذي يربي والطالب الذي يتلقى، أبرز شيئين حسن المنهج والمعتقد وحسن الخلق والتربية، هذان أمران عظيمان. حسن المعتقد يجمل به الاعتقاد وتكون صاحب سنة، وحسن الخلق والتربية والأدب يجمل به خلقك. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فأمران يسيران دائما أبدا في الطلب. ركز على حسن المعتقد، حسن التربية والخلق. شيخ الإسلام ابن تيمية أبرز ما نقل عنه هذان الأمران، حسن المعتقد والسنة، وحسن الخلق والتربية. فلقد نقل لنا تلامذته كابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهما من أخلاقه ما يعجب منه الإنسان أشد العجب، حتى تمنى الواحد أن يكون خلقه مع أصحابه كخلق شيخ الإسلام مع خصومه، مع خصومه. فكان مدرسة ربانية. أما حسن اعتقاد مع سوء أخلاق لا يحصل بذلك بركة، لا يحصل بذلك بركة. فإن صاحب السنة صاحب طريقة، طريقة ما أن عليه اليوم أصحابه، والسنة أعم من المعتقد. السنة ما كان عليه النبي والصحابة في اعتقاد، في أخلاق. نعم.
قال رحمه
يرجو من ربي مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه. الله أكبر، الله أكبر. يرجو أولا من ربه، وافد على ربه، يرجو أولا من ربه مغفرة ذنوبه. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيم والدته أمه، وستر عيوبه. فكلنا عيوب، فالله عز وجل إذا ستر عيب الإنسان كان هذا من جميل ما يعطي الله العبد، صلح دينه وصلح دنياه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا الطاعة، وحسنة الآخرة الجنة. نعم.
قال رحمه، نعم.
قال الشافعي رحمه الله: لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله وإصابة السنة والخشية.
الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، هذا إسناد ما ذكرناه. احنا بنقول يا أخواني مهما ندندن ونطوف في النهاية تجد في ذلك الأثر، الأثر السلفي يغنيك. تقوى الله، إحياء السنة، الخشية. تقوى الله، إصابة السنة، الخشية. هذا خلاصة يجمل الطلب بهذا: سنة، خلق، سنة وخلق. نعم.
الطواف، فإذا وصل مكة ابتدأ بطواف العمرة، فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام.
فإذا وصل مكة ابتدأ بطواف العمرة، ابتدأ بالطواف، ولا يصلي تحية المسجد بل يبتدئ بالطواف، إلا إذا كان متعبا وأراد أن يستريح، أو أراد أن يصلي أولا ويستريح، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ويقولون بأن تحية المسجد الحرام الطواف. نقول الطواف إذا أراد عمرة بدأ بذلك، أما المسجد الحرام كسائر المساجد التحية فيه صلاة ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذه السنة. نعم. فيبدأ بطواف العمرة، يبدأ بطواف العمرة، يبدأ بالطواف، يستلم الحجر يقبله ويسجد عليه بجبهته، أو يقبله، أو يمس بشيء ويقبله، أو يشير إليه، وإذا أشار لا يقبل يده، إذا أشار، لكن إذا مس بشيء قبله، مس بيده قبله، أما إذا أشار الإشارة ليس فيها التقبيل، إنما تشير مع التكبير فقط. هذه السنة تفعل عند الحجر. نعم.
فإذا دخل، نعم،
الحرم يبدأ من فندق، الحرم يبدأ من الميقات. نعم، من الميقات، قلنا الميقات المكاني، هذا يكون من الميقات مش من الفندق. فندق إيه؟ الحرم من الميقات. نعم، نعم، نعم. الايه؟ النية. اي نعم، اذا سمى هذا يجب، لكن ما عدا التسمية اللهم ان هذا منك واليك وكذا، هذه من السنة، لكن التسمية لابد منها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
فإذا نعم.
اهل مكة، اهل مكة فرق بين احرام العمرة والحج، اما العمرة فلابد ان يخرج الى ادنى الحل، أما الحج يحرم النفس من بلد، من بيت، من فندق، يعني اليوم الثامن مثلا وقد أحرموا بعمرة وأدوا عمرة، اليوم الثامن يذهبون إلى من اليوم يوم التروية، فإنهم يحرمون من أماكنهم، كان في الفندق يحرم من الفندق، في بيته يحرم من بيته، وهكذا. لا، لو أحرم في عرفة ما عليه دم ولا شيء. نعم.
فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستلم الحجر ويقبله إن أمكنه ذلك.
هذا إذا صح الحديث، إذا صح الحديث في هذا. نعم. ثم يستلم الحجر،
ثم يستلم الحجر ويقبله إن أمكنه ذلك، فإن تعسر عليه بزحام استلمه، وإلا أشار إليه وقال: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل هذا إذا صحت به السنة فإنه يقوله. نعم.
وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص
كما يفعله الناس اليوم، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، كل هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص لكل شوط دعاء، إنما تدعو بما يفتح الله عليك، ولو قرأت قرآنا، لو سبحت، لو ذكرت، لو صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الذكر والطاعة. ولو تكلمت بكلام مباح إذا احتجت إلى ذلك لا بأس، ولكن عليك منذ إحرامك أن تنشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. الحجر يشهد. نعم. كل ما حتى الذي أشار إليه، حتى الذي أشار إليه يشهد له. نعم.
قال: بأي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود.
نعم.
وينبغي أن يكثر في طوافه،
لكن ورد أنه يدعو بين الركنين، الركن اليماني الأول والثاني، بدعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
وينبغي أن يكثر في طوافه وسعيه من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل الركن اليماني استلمه، استلمه بيده وكبر ولا يقبله.
الركن اليماني الأول. نعم. فهذا يستلمه بيده ويكبر ولا يقبله، ولا يقبله. وعليه ما يفعل عند الركن اليماني الأول، يستلم مع التكبير. طيب، إذا ما استطاع أن يستلمه فإنه لا يكبر ولا يشير إليه، بخلاف الحجر الأسود. يعني الركن اليماني الأول إذا استطاع أن يستلم استلم وكبر. طب إذا ما استطاع أن يستلمه فلا يكبر ولا يشير إليه ولا شيء، يمضي وفقط. وهذه من الأخطاء الشائعة التي يفعلها الحجاج والعمار، إذا حاذوا الركن اليماني الأول فلم يكبر الله أكبر، هذا ليس من السنة. إنما إن استطعت أن تستلم استلمت فقط، استلمت وكبرت. ما استطعت يبقى لا تشير إليه، بخلاف الحجر. إذا ما استطعت أن تستلم فكبر مع إشارتك إليه، هذا عند الحجر. نعم. نعم. ابن عباس ورد عنه ايه؟ نعم. نعم.
ويقول بينه وبين الحجر:
اللهم ايمانا بك وتصديقا كتابك. نعم. نعم.
ويقول بينه وبين الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
بينه يعني بين الركن اليماني والحجر، يقول:
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين،
ويكون طوافه حول الكعبة لا من داخل الكعبة، فلا يطوف من داخل الحجر، إنما يكون طوافه من خارج الحجر، ولا يمس شيئا من الكعبة سوى الركنين اليمانيين، الركن اليماني الأول إن استطاع، والركن اليماني الثاني. أما الركنان الشاميان فلا يمس منهما شيئا، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما الركنان يمانيان على قاعدة إبراهيم. ولهذا أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما كان يمس جميع الأركان، ولما كلمه ابن عباس قال ليس شيء من البيت مهجورا، لكنه بيّن له السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس من الركنين إلا الركنين اليمنيين فقط، أما الشاميان فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمسهما، فلا يمس من الكعبة إلا الركنين اليمانيين فقط. وما يفعله الناس اليوم من أنهم يتعلقون بأسطار الكعبة ويقفون ويرفعون الأيدي وغير ذلك، كل هذا من الغلو، كل هذا من الغلو، وينهى الناس عنه إلا ما جاء عند الملتزم. فقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يقفون هذا الموقف، وربما وضعوا صدورهم ووضعوا وجوههم على في هذا المكان ودعوا الله سبحانه وتعالى بعد أداء العمرة في أي وقت يعني من الأوقات يأتي إلى هذا المكان الملتزم ويدعو، فإن هذا مما استحبه العلماء لورود ذلك. شوف عند أبي داود حديث نعم نعم ضعيف نعم اللهم إيمانا بك وتصدق بك، يقول الشيخ الألباني هذا موقوف ضعيف نعم.
فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون.
فإذا فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم عليه السلام، أتى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، وصلى خلفه وهو يقرأ قول الله عز وجل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ومن سنن الطواف الرمل والإضباع، والرمل مصارعة الخطى، وده يكون في الثلاثة الأشواط الأول من أول طواف تأتي به وأنت محرم، طواف القدوم أو طواف العمرة. أما الطواف المتطوع به فلا رمل فيه، وأما الإضباع فهو إظهار الكتف الأيمن ويكون في السبعة أشواط. فالفرق بين الرمل والإضباع أن الرمل يكون في الثلاثة أشواط الأولى، وليس على النساء رمل ولا سعي بين الصفا والمروة والهرولة، فليس على النساء ذلك، وقد ذكر الإجماع على هذا. وأما الإضباع فإنه يكون سنة أيضا للرجال ويكون في السبعة أشواط. هذه من سنن الطواف، هذه من سنن الطواف. ثم بعد ذلك يأتي المقام فيصلي الركعتين ويقرأ قول الله عز وجل وتأخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم يقرأ في الركعتين بصورتي الإخلاص، ركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والركعة الثانية بقول هو الله واحد بعد الفاتحة، وهما صورتا الإخلاص. الإخلاص إخلاص التوحيد لله عز وجل، قل يا أيها الكافرون توحيد العباد، وقل هو الله أحد توحيد الأسماء والصفات، فهما صورتا الإخلاص. نعم
الملتزم شيخنا عند أبي داود.
نعم
قال أبو داود في سننه باب الملتزم، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق.
قال من؟
عن عبد الرحمن بن صفوان.
نعم
قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم
وقد استلموا
البيت من الباب إلى الحطيم.
نعم هو الحجر.
وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. ضعفه شيخ الألباني رحمه الله.
نعم
وذكر رواية أخرى بعدها عن
أعد الرواية هذه أعد الرواية.
عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم.
نعم.
في رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه ليس عن جد، عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم.
كذلك ضعفه الشيخ الألباني.
نعم.
ذكر رواية
هذا ثالثة. هذا حسن أظن. نعم.
ذكر رواية ثالثة شفنا.
أيوة.
عن محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما
هذا
يلي الباب.
كلها من رواية أبي داود.
كلها من رواية أبي داود. نعم.
نعم. قال.
باب واحد باب الملتزم.
نعم.
عن محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا، أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا، فيقول: نعم، فيقوم فيصلي. هذه الثلاثة أحاديث تحت نفس الباب.
نعم. أظن حديث ابن مسعود حسن عبد الله. نعم.
قال: أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد وابن أبي شيبة في مسنده أيضا، ورجاله ثقات غير يزيد هذا، هو الهاشمي مولاه ضعيف الحفظ، ووجدت له شهيدا موقوفا قويا. فقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: ابن عباس هذا الملتزم بين الركن والباب، قلت: هذا إسناد صحيح. ثم روى عن هشام بن عروة أنه كان يلصق بالبيت صدره ويده وبطنه، وسنده صحيح أيضا.
عن من؟
هشام بن عروة.
نعم. هشام بن عروة.
نعم.
ها.
وروى عبد الرزاق.
لا أعد هشام بن عروة إيه الأثر؟
قلت: وهذا إسناده صحيح. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يلصق بالبيت صدره ويده وبطنه، وسنده صحيح أيضا. وروى عبد الرزاق أيضا بسند صحيح أيضا عن مجاهد قال: جئت ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والباب، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، لكنه قارن مع ابن عباس ابن عمرو وابن عمر. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان لا يلزم شيء من البيت، لكن رواية مجاهد أولى لأنها مثبت، والمثبت مقدم على النافع كما هو مقرر في علم الأصول.
ذكره الشيخ فين هذا؟
سلسلة صحيح.
أي نعم. يعني هذا يدل أن لهذا أصلا. نعم. هذه كلها أثار يقوى بعضها بعضا، فيكون من السنة الوقوف عند الملتزم بينها الركن وبين الباب، فيدعو الله عز وجل بما يفتح عليه. ولهذا لازال العلماء يتواترون هذه الفائدة وينصحون بها، بل بعضهم يذكر كم من دعاء استجيب له في هذا المقام. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عن بعض أصحابه رضي الله عنهم، فهل الالتزام سنة ومتى وقته، وهل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة، فيلتزم في الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب، وعلى هذا فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق.
نعم شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة، وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على آداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا.
نعم
فازدد عني رضا. وإن
نعم المهم أن هذا بهذه الآثار التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومثل هذا لا إخاله إلا أن يكون برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاع على حاله. نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: دعاء الملتزم لا بأس به، فعله كثير من الصحابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولكن في سنده نظر، ولكن فعله بعض الصحابة، وهو ما بين الركن والباب إن كان يقف فيه ويدعو ربه لا بأس بهذا، ترجى فيه الإجابة.
نعم شيخ. نعم نعم في المناسك.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: التزام ما بين الركن والباب، وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه.
نعم ذكر هذا في المناسك.
وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة.
نعم لا سيما حديث عمرو بن شعيب عن أبي. نعم
منهم ابن عباس.
يعني إذا هنا الشيخ حسن الحديث، حسنه من طريقين.
روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن.
نعم.
ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة.
نعم.
منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب، وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا، وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيح.
جيد، هذا مختصر جيد.
قال شيخ
هذا مختصر جيد، يبقى حسن المرفوع وقواه أيضا بعمل بعض الصحابة على ذلك وبعض التابعين. نعم نعم نعم. في ايه هشام؟ ايه ماله تقريبا؟ هو هنا ذكره هشام عروة عن أبيه تقريبا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم.
لكن طبعا هذا المقام غير المقام الذي يفعله الناس، وهو أنهم يتمسحون بالكعبة من جميع جوانبها ويضعون وجوههم وصدورهم، ليس هذا داخلا في هذه الفضيلة التي وردت، إنما الملتزم يكون من الركن من الحجر إلى باب الكعبة، فإن استطاع أن يفعل ذلك بلا زحام فعل، ثم إذا لم يستطع أن يصل الكعبة ويضع وجهه وصدره فإنه يقف في هذا المقام ويدعو، وليس باللازم أن يضع وجهه وصدره، لأنه يصعب الآن، لأن ده مقام العسكري الآن، هذا الآن مقام العسكري الذي يقف في هذا المقام تقريبا، يعني تقريبا يأخذ جزءا كبيرا منه، فإذا لم يستطع وقف ودع، وقف هذا المقام ودع الله عز وجل. بشرط ألا يضيق على الناس، بشرط ألا يضيق على الناس. نعم.
فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر.
نعم.
ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة.
فاستلم الحجر بعد فراغه من ركعتين، يستلم الحجر قبل السعي. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الاستلام لمن أراد أن يسعى، أما من كان يطوف طوافا يتنفل به ويتطوع به فإنه بعد ركعتي الطواف لا يستلم، لا يعود فيستلم، إنما العود للاستلام هذا لمن أراد أن يسعى، لمن أراد أن يسعى. وهذه من السنن أيضا الغائبة يغفل عنها كثير من الناس، أنه بعد ركعتي الطواف يأتي المسعى مباشرة، لكن السنة أنه يعود فيستلم، فإذا لم يستطع أشار مع التكبير ثم يأتي المسعى. نعم.
ثم خرج إلى الصفا، ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة فيرقى عليه أو على بعض درجه.
خرج إلى الصفا أي أنه يبدأ بالصفا كما بدأ الله سبحانه وتعالى به في الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه أتى الصفا مع وهو يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا فقال إن الصفا، فقال أبدأ بما بدأ الله به. ولا يسن تكرار قراءة هذه الآية بعد ذلك، إنما يقتصر على قراءتها فقط عند البداية، يبدأ بالصفا فيقرأ هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك مستدلا، وليس هذا من ذكر كل موقف يقفه عند الصفا أو المروة، عند الصفا والمروة، وإنما عند الصفا في البداية فقط فيقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال ليطوف طواف العمرة، أليس قد طاف؟ الطواف السعي يطلق عليه الطواف، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. فسماه طواف.
نعم. فيرقى عليه.
نعم. ماذا؟ هيأتي الآن، لسه ما وصلناش. ليطوف طواف العمرة فيرقى عليه. يرقى عليه يعني على الصفا أو على بعض درج. طبعا الآن صار مبلط وكذا، فلو أنه ارتقى أوله أجزاه ذلك، ولو أنه صعد قليلا فحسن، وهكذا. ثم إذا ارتقى عليه
ويستقبل القبل ويستقبل الكعبة ويكبر ثلاثة،
ويستقبل الكعبة وهو ينظر إليها إذا أمكنه ذلك، لكن قد يصعب الآن، فالمهم أنه يتجه إلى جهتها. ومما ييسر عليك في ذلك أن تعرف كيف اتجاه القبلة والكعبة، فإنه موجود اتجاه القبلة أمامك في هذا الرخام الموضوع، فإنهم يضعونه في الحرم كل اتجاه القبلة، يبقى تقف مع هذا الاتجاه وتتوجه إلى الكعبة وتدعو بهذا الدعاء، يقول
ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله،
قال ويكبر
ثلاثا،
ويقرأ
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذا ثلاث مرات.
الذي أعلمه في السنة أنه يأتي إلى الصفا يقرأ هذه الآية أولا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي لما قال مستدلا، حتى إذا صعد الصفا فإنه يقول لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا الذكر ثم يدعو ما افتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا الذكر ثم ينزل من غير دعاء، يعني يقول هذا ذكر ثلاث مرات يدعو بينهما دعائين مرتين. إذن إذا صعد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول هذا. نعم، هذا في حديث جابر عند مسلم. نعم نعم، اقرأ.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال
نعم. لا إله إلا الله والله أكبر. نعم،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له نعم. الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى
تمام.
المروة.
يبقى إذن الترتيب كالآتي: يأتي فيقول يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ وبدأ الله به حتى إذا ارتقى وحد الله وكبره لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا، ثم يدعو، ثم يعود فيقول هذا، ثم يسعى ينزل إلى المروة. نعم، فيه شفت تكرار تكبير ثلاثا ورد. نعم،
يكرر هذا ثلاث مرات وهو واقف على الصفا ويدعو الله في ذلك الموقف.
لعله يقصد بثلاث مرات مجموع ما حصل، يعني أنا في هذا لنكبر ثلاث مرات بالمجموع. نعم،
ويدعو الله في ذلك الموقف، ثم ينزل ماشيا حتى يصل العلم الأخضر فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر.
طبعا العلم الأخضر بالعلامة التي وضعها الناس في هذه الأيام، ولهذا كان بطن الوادي، فالنبي كان يسعى في هذا البطن بطن الوادي ويهرول صلى الله عليه وسلم حتى إن إزارة لا يدور على ركبتيه صلى الله عليه وسلم.
شيخنا،
نعم،
في رواية الموطأ أن عبد الله بن عمر كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي عليها وحتى يبدو له البيت، قال وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ثم ذكر.
نعم، يقول الشيخ ابن باز
رواية في الموطأ.
الشيخ ابن باز سئل رحمه الله تعالى كيف يكون التكبير على الصفا والمروة، قال رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر.
درجة هذا إيه؟ درجة الحديث هذا حديث ابن عمر، شوف درجته. نعم،
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر عليها وذكر الله ثلاثا ودعا ثلاثا وكرر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
له حديث جابر يعني هذا هو المحفوظ، إنما ده موقوف على ابن عمر إسناده إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، الله أعلم المراد بهذا. أي نعم، الله أعلم بهذا، هذا الموقوف الله أعلم هل هو من اجتهاد ابن عمر أو ماذا، لكن ثبت في حديث جابر أنه وحد الله وكبره لا إله إلا الله والله أكبر. نعم،
كذلك لينا.
ثم يمشي حتى يصل المروة فيصعدها ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا ويكثر في سعيه
ما قال على الصفا إلا الآية، إلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم،
ويكثر في سعيه من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأدعو الله بما أحب من خير الدنيا الدين والدنيا والآخرة، وليس له دعاء مخصوص، فإذا فرغ حلق رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل من إحرامه.
إذا فرغ حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فالحلق أفضل، إلا إذا كان قد وصل إلى مكة يوم السابع مثلا أو السادس وهو يريد التمتع، فحينئذ العلماء قالوا لو قصر هذا أفضل حتى يبقي شيئا يحلقه يوم الحج. نعم.
قال فصل: يوم التروية،
وبذلك تمت عمرته وحل من إحرام. إذن العمرة عبارة عن ماذا؟ عن إحرام من الميقات ونية الدخول في النسك، وعن طواف بالبيت سبعة أشواط، وعن سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وحلق أو تقصير. هذه أربعة: إحرام وطواف وسعي، وهذه أركان: إحرام وطواف وسعي، هذه أركان العمرة. والواجب الحلق أو التقصير، هذا هو الواجب. فهذا بالنسبة للعمرة. نعم. أما الحج، نعم.
قال فصل: يوم التروية، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة،
وهو اليوم اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. أثر نافع عن ابن عمر. هذا لأثر ابن عمر موقوف. نعم. فإذا كان يوم التروية هو يوم الثامن، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون بالمياه معهم إلى منى. نعم.
قال فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة، ويفعل عند إحرامه من الاغتسال والتنظيف.
أحرم بالحج من مكة، أي لمن كان قد جاء بها يحرم بالحج وفيها من مكة. أما لو أحرم أحد من خارج مكة فإنه يحرم من المواقيت، أما من كان بمكة فإنه يحرم من مكة، أي ولا يخرج إلى أدنى الحل كالعمرة، إنما يحرم المكان. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا، يقول في مسألة مس الحجر ومس الكعبة، يقول لو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم هل يمسها كل؟
إن شاء الله تيجي إن شاء الله ما تبنى، تعالى وإن شاء الله نفتيك يومه. نعم. قال ويفعل
عند إحرامه من الاغتسال والتنظيف ولبس الإحرام.
ويفعل عند إحرامه من الاغتسال، نعم،
من الاغتسال والتنظيف ولبس الإحرام كما فعل في الميقات.
نعم، كما فعل في الميقات عند إحرامه بالعمر، هذه من السنن. نعم.
ثم ينوي الإحرام بالحج.
نعم.
فيقول لبيك حجا، ثم يلبي على الصفة السابقة، ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
والأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. أما الإفراد أن يحرم بالحج وحده، من الميقات يحرم بالحج وحده، وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج معا، وأما التمتع أن يحرم بالعمرة فقط حتى إذا تحلل منها، تحلل التحلل الكامل، ثم إذا كان يوم الثامن أحرم بالحج من مكانه ثم أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إنما هو قصر بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإتيانه هنا سنة، ومبيته بمنى ليلة عرفة سنة وليس بالواجب على الصحيح، إنما هو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الوقوف بعرفة.
نعم. تمتع عمرة، يتحلل عمرة ويتحلل منها وحج. التمتع عمرة وحج، والقران عمرة وحج، لكن القران تدخل عمرته في حجه، فيفعل ما يفعل المفرد تمام، بيد أنه يزيد على ذلك أنه ينحر هديا يوم الحج. نعم. إنما التمتع يتمتع بالعمرة الحج، يأتي بعمرة وحج. نعم. من مكة، طالما أنه ما عاد إلى بلده، لو أنه اعتمر وأدى عمرته ثم ذهب إلى جدة وعاد، من قطع تمتعه يحرم من مكان، طالما أنه من أهل صار في مكة، إلا إذا كانت بلده جدة، لو بلده جدة ده غير، يحرم من محله وينقطع تمتعه إذا عاد. أما إذا كان من الرياض وعاد إلى الرياض بعد العمرة وبلده الرياض انقطع تمتعه، انقطع تمتعه. أما إذا كان في مكة أدى عمرة ثم جلس وخرج يأتي بأشياء من جدة أو من الشرائع أو من أي مكان، فهذا لا ينقطع تمتعه. من؟ اعتمر عن أمه، لا، يعتمر عن نفسه ثم يحج عن نفسه. يجمع بين عمره وحج نفسه، العمره لنفسه ليس عن أمه. أتمتع يأتي بعمره، يأتي بعمره غير عمره أمه. نعم. لا، هي عمره واحده، هتبقى في صفره واحده، عمره واحده له. وهو ناوي الحج، لا لا، الحج طرأ بعد عمرة أمه ولا من منذ أن جاء؟ يعني هو كان ناوي التمتع. طيب، ولا طب ما بدأ بعمرة عن نفسه، بدأ بعمرة عن أمه ثم، صحيح، لكن هو طبعا هو ما أحسن في أول أمر، كان يأتي بعمرته هو، وعمرة أمه هذه خلها بعد. أما وقد حصل يأتي بعمر نفسه ثم يحرم بالحج. نعم. أي هذا تكون الحاجة مثل حديث عائشة رضي الله عنها، مثل حديث عائشة، يعني هذه تكون الحاجة، هذا يكون حاجة، لأنه أتى بهذه لأمه. طيب، أتى بالأمه، أتى بعمرة واحدة، هو يريد أن يتمتع، المتمتع يأتي بعمرة وحج، فهو يأتي من أجل التمتع وليس تكرر العمرة لذاتها، إنما هذا من أجل التمتع، من أدنى الحل، إحرامه يكون من أدنى الحل، لا يعود إلى ميقات. نعم. تخنية الحج لو كان ينوي إفرادا وأحرم من الميقات إفرادا بالحج، وقبل أن يطوف بالبيت أراد أن يجعلها عمرة، فهذا المستحب له، هذا المستحب، من أحرم بالحج مفردا فإنه يستحب له أن يحول إلى عمرة ثم يفرغ منها ثم يتمتع. خلاص العمرة، العمرة خلاص يكفي، أدى عمرة بعد ذلك يحج، إذا أدى عمرة ما يدخل، أدى عمرة يفرغ منها ثم بعد أدائه العمرة يوم الثامن يحرم بالحج فيكون متمتعا. نعم، ما في مشكلة لو قبل أن يطوف، ما في مشكلة. نعم نعم. أعد.
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا عند النسائي،
عند النسائي،
نعم،
كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. قال الألباني صحيح.
نعم.
من رواية جابر.
نعم. بعد رواية. عن جابر قال يكبر أعد.
إذا وقف على الصفا يكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك.
الله أعلم هل المراد بثلاثة هنا هو اللي تورد في حديث جابر عند مسلم لا إله إلا الله والله أكبر وأنه يفعل ذلك 3 مرات، ويكون 3 يعني إشارة إلى أنه يفعل هذه 3 مرات مع كل مرة يقول لا إله إلا الله والله أكبر. أيوه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيوه ما في إشكال، ما في إشكال في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن هنا عند مسلم أنه يقول لا إله إلا الله والله أكبر. طيب لا إله إلا الله والله أكبر بيقولها كم؟ 3 باعتبار المجموع، 3 باعتبار المجموع، لأن مجموع ما يقوله في هذا 3 مرات، لكن ما الصيغة؟ لا إله إلا الله والله أكبر. طيب يبقى أكبر 3؟ أكبر 3 لكن مع التهليل، يهلل ويكبر 3. طيب شرح ذلك ما قاله هنا، قال يكبر 3 ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك، مش يقول لا إله إلا الله فقط، لا، فيكون المراد بالثلاثة هنا والله أعلم المراد بها ما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم لا إله إلا الله والله أكبر، يكبر الله عز وجل ويهلله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف كده شراح، حد من الشراح ذكر شوف كده الشراح نعم يقرأ نعم
النووي قال ويسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات، هذا هو المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر 3 والدعاء 2 فقط، والصواب الأول.
الأول قال
قال يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات.
نعم
هذا هو المشهور.
نعم قال لكن الصواب الثاني وهو أنه يقول هذا الذكر كما في حديث جابر 3 مرات يدعو بين 3 مرتين. نعم فالله أعلم المراد في هذا التكبير 3 والله أعلم أنه يعود إلى لا إله إلا الله والله أكبر، أنه يفعل ذلك 3 ويكون مذكور هنا مجموع ما يقوله عند الصفا والمروة، عند الصفا والمروة مجموع ذلك 3 مرات والله أعلم. نعم نعم
كم التكبير ثم ذكر بعدها كم التهليل.
هو التكبير ما في إشكال أيضا، كم التكبير ما في مشكلة، لأنه بيقول لا إله الله والله أكبر، يبقى هو فعلا كبر 3 لكن مع لا إله الله، دي مفصولة عن إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه مفصولة، هذه يقول 3 وهذه يقولها 3، يبقى ذكر 3 كمجموع والله أعلم، لأن هذا الواضح في حديث جابر عند مسلم، حديث جابر عند مسلم، فيكون قد فصل كما عند مسلم وهنا جمع، جمع كبر 3 ما في مشكلة، لأنه يقول لا إله إلا الله والله أكبر، هذا تكبير 3 فعل، ما هو كبر 3، لكن هل أفرد التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هذا يحتاج نص أوضح من هذا، لأنه السابق لا إله إلا الله والله أكبر هذا المحفوظ، فهل قال لا إله إلا الله والله أكبر 3 ثم عاد فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3؟ فالذي يظهر أن المراد بثلاثا هنا التكبير مع التهليل لا إله إلا الله والله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد. شوف ابن باز في الموضوع هذا في المنسك في منسكه ماذا قال؟ ها وشيخ الإسلام في منسكه أيضا هات منسك شيخ الإسلام ومنسك ابن باز في هذا. نعم نعم.
قال الوقوف بعرفة
ما خاص أثر ابن عمر يكبر ثلاثة، لكن
المنتقى شرح الموطأ على الأثر السابق. قال فصل قوله ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله إلى آخره. قال يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر ما تكلم، وكان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا لأن أقواله قرب ورحمة، فكان يكررها ثلاثا تارة للإفهام والتعليم وتارة للاستكثار من الذكر، وهذا أقل ما تكرر به الأذكار مع استحباب الوتر، وليس ذلك بحد في تكرار هذا الذكر ولا غيره، ولكنه أقل ما يستحب من تكراره.
أخص أم ده بين العلة الحكمة.
قال بعدها ثم يدعو بما استطاع، ثم يرجع فيكبر ثلاثا ويهلل مرة كما ذكرناه، ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل، يفعل ذلك سبع مرات.
هذا كله غير وارد. سبع مرات كيف يعني؟ نعم هذا غير وارد. نعم.
قال الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس صار من منى إلى عرفة، وشعاره التلبية، فإذا وصل إلى عرفة،
فإذا طلعت الشمس بعدما يبيت بمنى فيصلي بها خمس صلوات، يبدأها بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، فإذا طلعت الشمس بعد طلوع الشمس يسير من منى إلى عرفة. نعم.
وشعاره التلبية،
يقول لبيك اللهم لبيك،
فإذا وصل إلى عرفة.
والتلبية تبدأ من الإحرام بالنسبة للحج. متى تنتهي التلبية؟ تنتهي عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، وأما قبلها فالتلبية من الإحرام إلى الرمي، ومعها التكبير، فمن الملبي ومن المكبر، يلبي طارة ويكبر طارة، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. طيب إذا رمى الجمرة انقطعت التلبية وبقي التكبير إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. نعم.
فإذا وصل إلى عرفة. نعم.
غير واضح. نعم.
فإذا وصل إلى عرفة وصلى نعم. الظهر والعصر.
ابن عبد الوهاب في المنسك يقول ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله الذي هدانا لا إله إلا الله.
هذا زيادة بقى كاملة يعني. الحمد لله الذي هدانا، الله أعلم بثبوت ذلك. نعم نعم.
قال فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله تعالى يدعو الله بكل ما أحب من
فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر. السنة أنه إذا انتقل وخرج إلى عرفة أنه ينزل بنمرة أولا، إذا أنه وصل قبل الزوال فإنه ينزل بنمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، وقد أمر فضربت له قبة فنزل صلى الله عليه وسلم بنمرة. نعم. ولو أتى عرفة مباشرة لا بأس، وده المتيسر الآن يعني، هذا المتيسر الآن، إنسان يأتي إلى عرفة مباشرة وصلى الظهر والعصر. نعم.
شيخنا في مثل هذا العام تسقط الجمعة ليس على أهل عرفة جمعة؟
نعم،
يعني من كان في الموقف لا يصلون الجمعة
في عرفة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما صلى جمعة. نعم. صلى الظهر والعصر. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولفظ التكبير في كل مرة ثلاثة كما جاء في بعض الروايات، ولفظ التهليل مرتين مع ما فيه من زيادة الحمد والثناء، وعلى هذا يكون التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء مرتين.
والإيه؟
والدعاء مرتين. والدعاء مرتين.
وعلى هذا
يقول وعلى هذا يكون التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء مرتين.
يعني التكبير تسعا يكبر ثلاثا ثلاثا ثلاثا
نعم.
والتهليل
ستا
ستا
نعم
نعم.
والدعاء مرتين
نعم. هذا كله إذا صحت به الرواية. الله أعلم أن المحفوظ في ذلك حديث جابر عند مسلم وإليه ترجع هذه الأحاديث والله أعلم. وأنها لا تعارض التكبير ثلاثا لأنه بيكبر ثلاثا، لكن يكبر ثلاثا مع التهليل، يكبر ثلاثا مع التهليل، فيبقى لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ذلك. نعم.
وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله
فيصلي
تعالى.
فيصلي الظهر والعصر ويخطب الإمام فيهم خطبة، وكل ذلك كان بنمرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقف بعرفة على راحلته وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ولا تصلى الجمعة لا في عرفة ولا في منى، حتى لو جاءت الجمعة في أيام منى فلا تصلى الجمعة لا في منى ولا في عرفة. نعم. فإن النبي ما صلى الجمعة بعرفة إلا ابن حزم أصر ونافح ودافع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفة، فالتي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هي الجمعة، ولم يقل بهذا القول أحد إلا هو. النبي صلى الظهر والعصر وجمع بينهما ركعتين ركعتين، جمع بينهما ركعتين ركعتين. نعم. نعم.
وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله تعالى يدعو الله بكل ما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع إليه حتى تغرب الشمس.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا الدعاء من هذا الذكر كثيرا في عرفات مع الدعاء، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إلى الله عز وجل. ومعنى الوقوف بعرفة يعني القيام بها، أن تكون فيها وليس أن تقف على رجليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف على دابته، فالمراد بالوقوف عرفة ليس الوقوف على الرجلين، القيام بها والإقامة بها وأن تكون بها. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، يحصل بأي لحظة وقفت بها نهارا أو ليلا هذا الركن، لكن من وقف بالنهار لزمه البقاء إلى الليل، أما من وقف بالليل فتكفيه لحظة لو مر فقط من عرفة يكفي، أما من وقف نهارا لزمه البقاء إلى الغروب. وهذا من الواجبات وليس من الأركان. الأركان لو مر بعرفة فقد أتى الركن حتى لو نهارا، لكن يجب عليه أن يقف إلى الغروب. فإذا مشى من عرفة قبل الغروب فله حالتان، إما أن يرجع فلا شيء عليه، وإما أن لا يرجع فعليه دم لأنه ترك واجبا. أما من وقف ليلا بأي لحظة أو مر بها أجزاه ذلك. لحديث عروة ابن المدرس رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا واديا وكذا إلا وقفت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة بأية ساعة ثم صلى معنا الصبح فقد قضى حجه. نعم.
قال المبيت بمزدلفة. نعم.
قال ابن باز.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في منسكه ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر من الدعاء رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات.
نعم. وده يعني الثابت عند مسلم والمحفوظ والله أعلم. نعم. في دولة ايه؟ يوم عرفة يلتزم كل الحجاج يلتزمون بما كان من رؤية السعودية، حتى ولو كان في مصر رؤية تختلف، فكل من يقف الموقف هناك يلتزم بالرؤية هناك. فعرفة يقفها الناس على حسب الرؤية الموجودة في السعودية. لكن ماذا لو أن بلدا، يعني فتوى قبل الدرس جاءت من إخوة من العراق أن العيد عندهم يوم الأحد، يعني عرف السبت وليست الجمعة، فماذا يصنعون؟ قلنا أما الحجاج فيلتزمون ماذا؟ ما كانت من الرؤية في المملكة الحجاج. طيب وأما خارج ذلك من البلدان فمثل ذلك يقال فيما يقال في رمضان والعيد أيضا، قد يختلف رمضان والعيد في غير بين البلدان. فنقول إن كانت العراق قد اعتمدت على الحساب الفلكي فهذا لا يعتد به، ويلزمون ما عليه المملكة من الرؤية. وأما إذا كانت تعتمد على الرؤية فعلا فالأضحى يوم يضحي الناس، إن كانت تعتمد على الرؤية فعلا، لأن مثل هذا يقال في الصيام ويقال في عيد الفطر ويقال في عيد الأضحى. أما من كان حاجا فليلزم هناك ما عليه الناس. نعم
أخنا.
نعم
أخ يسأل يقول هل صحيح ما يقال أن كل يوم ليلته قبله إلا يوم عرفة فإن ليلته بعده؟
نعم الليلة تكون سابقة، فإذا رؤية هلال ذي الحجة في غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة دخل ذي الحجة، كذلك رمضان، كذلك كذا. عرفة قالوا بأنه يكون الليل فيها تابع للنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة بن المضرس قال وكان قد وقف عرفة بجزء بنهار أو ليل بأية ساعة بليل أو نهار، فجعل الليل تابعا لهذا. نعم لكن أيضا في ليالي منى يكون الرمي للحادي عشر كذلك ممتدا إلى الليل، وفي يوم العاشر كذلك يمتد إلى الليل، فاستثناء عرفة فقط، أيضا في أيام منى كذلك. لكن هذه تحتاج يعني إلى قاعدة علماء، يعني تحتاج هذه إلى قاعدة، شوف كذا العلماء. نعم نعم
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هل صحيح أن كل يوم ليلته بعد قبله إلا يوم عرفة فإن ليلته بعده؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى إي نعم قالوا هذا، قالوا كل ليلة يومها بعدها، ليلة الخميس، ليلة الجمعة، ليلة إلى آخره، إلا يوم عرفة.
يوم الجمعة يبدأ ليله من ماذا؟ من غروب شمس الخميس. نعم كذلك الاعتكاف في العصر الأواخر يبدأ من ماذا؟ من غروب شمس العشرين. نعم
قال إلا يوم عرفة فليلته بعده، بعده وهي ليلة العاشر. نعم عرفة اليوم التاسع وليلته ليلة العاشر،
لكن أنا أقول أنه ينضاف إلى ذلك أيضا ليالي ليلة كذلك يوم العاشر في الحج، فإنه يرمي بعد المساء، والحادى عشر كذلك. أما الثاني عشر ففيه الشرط المخصوص، وهو أنه من أراد أن يتعجل فلا يبقى في منى إلى ما بعد الغروب، لكن عليه أن يبرح قبل الغروب، هذا يلزمه. نعم فأظن أنه ينضاف إليها كذلك، اللي هو يوم العاشر ويوم الحاد عشر ويوم الثاني عشر لمن يبيت إلى الثالث عشر. ولعل هذا الاستثناء ليس تغييرا يعني في السنن، وإنما يكون من باب الأحكام، يعني أن الشارع أعطى ليلة عرفة حكم عرفة وتكون الليلة التالية، وفي ليلة العاشر أعطاه حكم العاشر، وفي ليلة الحادي عشر أعطاه حكم الحادي عشر، وإلا بإطلاق يقال ماذا؟ الليلة سابقة. لكن كأحكام اختصت به هذه الأيام فنقول هذه الأيام قد سبقت وليلها جاء بعدها كيوم عرفة. إنما كقاعدة عامة أو كأمر عام فإن الليلة ما سبق، فإن الليلة ما سبق. نعم.
الليلة شيخنا تنتهي بنصف الليل أم بالفجر؟
لا بالفجر، بالفجر. نصف الليل ده عند الفلكيين. نعم.
قال المبيت بمزدلفة، فإذا غربت دفع منها أي من عرفة إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا.
نعم. قال فإذا غربت يعني الشمس يوم عرفة دفع منها ولا يصلي المغرب في عرفة مع دخول وقته، إلا أنه لا يصلي المغرب فيها وإنما يدفع إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. إن نزل في وقت المغرب صلى المغرب والعشاء وجمع بينهما جمع تقديم، وإن نزل في وقت العشاء جمع بينهما جمع تأخير، فيؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة ولا يسبح بينهما ولا بعدهما، أي لا يتنفل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع رحله، يبادر بصلاة المغرب والعشاء بعد ذلك ينام. طيب هذه الليلة هل تستثنى من ليالي القيام؟ فإن البعض أيضا ذكر أن هذه الليلة لا يسن قيامها، لما جاء في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، لكن ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة، ذكر بعض العلماء أن هذه الليلة لا تستثنى ولا دليل على الاستثناء في القيام. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، كان قائما في هذه الليلة، قام يعني مستيقظا أقصد بالاستيقاظ، وإلا الصلاة لم تنقل، لكن الاستيقاظ لأن النبي أذن للضعفة ليلتها، أذن للضعفة ليلتها وكان مستيقظا، وما ذكره جابر هو ما رأى، والمثبت مقدم على النافي. وجاء أيضا بعد ذلك أن الصحابة كانوا يقومون، فثبت أن أسماء رضي الله عنها بعد ذلك كانت تقوم هذه الليلة وتقول لغلمها يا بني هل غاب القمر لما فقدت بصره. نعم نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفجر، قال وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والفجر يريد صبيحة يوم النحر، لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة قبله، إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده، لأن يوم عرفة له ليلتان، ليلة قبله وليلة بعده، فمن أدرك الموقف ليلة ليلا بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر، فجر يوم النحر. وهذا قول مجاهد. وقال عكرمة الفجر انشقاق الصبح.
نعم نعم.
قال باقي المناسك ثم يدفع إلى منى، فأول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقول الله.
فإذا صلى الفجر في المزدلفة وقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام مكان المسجد أو هو من مزدلفة، وهذا الأقرب أن المزدلفة كلها مشعر، والنبي قال وقفتنا وجمع كلها موقف، والمسنون أن يبقى حتى يصلي الفجر ثم يدعو بعد ذلك بعد الفجر حتى يسفر جدا إلى قبيل طلوع الشمس ثم ينطلق، إلا من كان من الضعفة ومن النساء أو كان في رفقتهم فإنه يشرع فإنه يجوز له أن ينطلق بعد منتصف الليل، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من آل بيته في الانطلاق بعد منتصف الليل. وهل إذا وصل إلى منى رمى أو ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس؟ قولا لأهل العلم أرجحهما أنه يرمي حتى الذين يرافقونهم، ثم يقف إلى قبيل طلوع الشمس ثم ينطلق، لأن قريشا كانت تنتظر حتى تشرق الشمس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفها. نعم، بعد ذلك بعد أن ينطلق من المزدلفة يأتي إلى منى، يأتي إلى منى، فإذا وصل إلى منى
ثم يدفع إلى منى، فأول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات.
إذا أول ما يبدأ به من الترتيب المسنون يوم الحج أنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، العقبة الكبرى سبع حصيات، ويقتصر على ذلك، فلا يرمي الصغرى ولا الوسطى ولا يدعو عندها، فليس عند الكبرى دعاء. ثم هنا تنقطع تلبية الحاج ويبقى ويقبى التكبير. نعم،
يكبر مع كل حصاه ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مبرورا،
ولا يجمع بين الحصيات، فيرمي السبع دفعة واحدة، فلو رمى السبع دفعة واحدة فإنه ماذا، أو دفعة واحدة فإنه تعد حصاه، هذه حصاه، فعليه أن يتمم حصيات ويكبر مع كل حصاته ويرمي، لا أنه يلقي، فلو وضع هكذا هكذا الحصى وضعها وضعا هذا ليس رمي، وإنما يرفع يده ويرمي، يرفع يده ويرمي، حتى لو كان أمام الحفر يرفع اليد ويرمي، هذا هو الرمي. نعم،
ويقول اللهم،
ويكون هذه الحصيات قد أخذها من مزدلفة أو من محله. وهل يلزم غسلها بزمزم وكذا؟ ما يلزم. وهل يلزم التقاطها من مزدلفة؟ ما يلزم. وهل يلزم أن نلتقط جميع الحصى من مزدلفة؟ ما يلزم، من أي مكان. والحصاة كحبة فوق الحمص بقليل، يعني كحبة البندق أو الفول أو شيء من هذا، يعني متوسطة. النبي قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ومن روى بحذائه رمى بحذائه أو رمى بزجاجة فإنها لا تحسب، لابد أن تكون حصاة، لابد أن تكون حصاة مما في الأرض، تكون حصاة مما تكون في الأرض. وهل له أن يأخذ حصيات رمي بها، حصيات رمي بها؟ قال العلماء لا يأخذ من الحفرة، لكن لو أنه انحضر خارج الحفرة وقع على الأرض وأخذ لا بأس، يعني لو بقيت حصيتان وكذا حصيتان وتحت رجله شيء فإنه يأخذ ويرمز، أما يأخذ من الحفرة ما يأخذ من الحفرة. نعم نعم، مع الأدوار، يعني مع الأدوار هو بيرمي فوق ثم هذه تنزل إلى أسفل، كلها متصلة. نعم، يرمي في الحفرة في الدور الخامس أو الرابع، وبعدين هي بتنزل إلى الحفرة في أسفل دور. نعم،
ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فإذا حلق حل من إحرامه.
هذا أيضا يحتاج إلى ثبوت. نعم،
فإذا حلق حل من إحرامه،
فإذا انتهى من الرمي حلق، فالسنة أنه يأتي بعد الحلق بعد الرمي بالحلق، هذا أقصد، هذا طبعا لمن لم يكن متمتعا أو قارنا، إن كان متمتعا أو قارنا فالسنة بعد الرمي النحر، هذه السنة، أما من كان مفردا فإنه يحلق، أما من كان متمتعا قارنا فإنه ينحر، فينحر بعد الرمي، ويسن أن ينحر بيده وأن يأكل من هديه، هذه السنة. ولو أنه وكل أحدا فذبح له ونحر أمينا فلا إشكال إن شاء الله. نعم، والأكل منها سنة، وأن يتولها بيده هذه السنة، فلو وكل بها أحدا أجزاه. نعم، مع التوكيل خلاص، هو الآن ما عادش يتسنى له الترتيب الآن، هو إذا وكل البنك وكل في ذلك خلاص يكون الرمي ثم الحلق. نعم،
فإذا حلق حل من إحرامه ولبس ثيابه،
ولا يحل من إحرامه بالنحر، فالنحر لا يحسب، يقول علماء لابد أن يأتي بأمرين، ليس لكن ليس منهما النحر، إنما يرمي ويحرق بهذا يكون تحلل، إنما لو رمى ونحر ما يكون تحلل، ما يكون قد تحلل. هذا الصحيح من كلام أهل العلم أنه يرمي ثم بعد الرمي ينحر ثم يحلق، وبهذا يكون قد حلا. تقول عائشة: كنت أطيب لإحرامي قبل أن يحرم صلى الله عليه وسلم ولحله قبل أن يطوف. يبقى إذن حل بإيه؟ قبل أن يطوف، مش قبل أن يحلق. فدل هذا على أن التحلل يكون بفعل ماذا؟ الرمي والحلق وليس النحر. نعم. ولبس ثيابه،
ولبس ثيابه ولم يبق عليه إلا طواف الحج وسعي الحج،
وسعي الحج إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، أما المتمتع فعليه سعي الحج هنا لأنه سعى سعيه الأول سعي عمرة. نعم.
والأولى أن يبادر إلى ذلك، فإن أخره يوما أو يومين فلا بأس،
ولكن الأولى أن يأتي به في أول يوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي رمى ثم نحر ثم حلق ثم أتى مكة فطاف وسعى وصلى الظهر. جاء في رواية بمكة وجاء في رواية بمنى، والأشبه والأقرب أنه صلاها بمنى. نعم.
ويبيت بمنى ليلتين إن تعجل،
ويبيت بمنى ليلتين إن تعجل. ما الذي بقي عليه بعد هذا؟ مبيت ورمي، بس مبيت ورمي الجمار الثلاث، المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، وليلة الثالث عشر لمن أراد أن يبقى. نعم.
وثلاث ليال إن تأخر ويرمي الجمرات الثلاث في أيام منى،
يبدأ بالصورة وهي الأقرب إلى مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الكبرى، أما الصورة فيأتيها في يرميها بسبع حصيات، يأتيها من جهة اليمين ويرميها بسبع حصيات ثم تقدم قليلا ويدعو الله عز وجل دعاء طويلا، ثم يأتي الوسطى من جهة اليسار ويرميها بسبع حصيات ثم يتقدم فيدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الكبرى فيرميها بسبع حصيات ويمضي ولا يدعو. وهذه أقرب الجمرات إلى مكة، وهي خارج منى، خارج منى. هذه الجمار الثلاث يرميها كل يوم، الحادي عشر والثاني عشر، ثم ينفر من منى قبل الغروب إن أراد أن يتعج، فإن بقي في منى مختارا لزمه البقاء إلى الثالث عشر، أما لو بقي في منى اضطرارا أي أنه منعه السير حملة مثلا ما جاءتها الحافلات لأخذ الناس ومعهم كبار السن، وحتى ولو باتوا فإنه لا شيء عليه طالما أنه منعهم العذر فلا شيء عليه. نعم. بهذا يكون قد تم الحج. ما الذي بقي عليه؟ بقي عليه طواف الوداع، متى ما أراد أن يرحل من مكة طاف طواف الوداع، وطواف الوداع لا يكون بعده إلا السفر، فإن طاف ليسافر فتأخر من أجل السفر، ولو تأخر يوما أو يومين فلا يعيد طواف الوداع. أما من نوى إقامة بعد طواف الوداع فعليه أن يعيد طواف الوداع، من نوى إقامة بعد الوداع فيعيد الطواف، أما من نوى السفر طاف ليسافر ولكن تأخرت الحافلة أو السيارة أو كذا، ولو بقيت ليلة ليلتين طالما أنه على ذمة السفر. وهل لو أن يشتري طعاما أو شرابا أو كذا؟ يشتري طعاما شرابا، يشتري شيء طالما أن الذي منعه هو ماذا؟ الاستعداد للسفر. أما لو نوى إقامة فإنه يعود مرة ثانية، وطواف الوداع واجب، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه لا طواف وداع عليها، لحديث الصفية لما حاضت فقال الرسول أحب ستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة، قال فانفروا إذن، أما إذا لم تطف طواف الإفاضة وأخرت طواف الإفاضة ولم تطف وحاضت فإنها تبقى حتى تطهر، إلا إذا خشيت فوات رفقة ولا تتمكن فحينئذ تطوف بحدثها، ولا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا باختصار ما يتعلق بمنسك العمرة والحج كما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نكمل.